بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 100 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نعم.
هشيم بن بشير بن أبي خازن، واسم أبي خازن القاسم بن دينار، ويكنى هشيم أبا معاوية السلمي مولى لبني سليم. قال أبو إسحاق الحربي: كان هشيم رجلا كان أبوه صاحب صحنات وكواميخ يقال له بشير، وطلب ابنه هشيم الحديث فاشتهاه، وكان أبوه يمنعه، فكتب الحديث حتى جالس أبا شيبة القاضي، وكان يناظر أبا شيبة في الفقه، فمرض هشيم، فقال أبو شيبة: ما فعل ذلك الفتى الذي كان يجيء إلينا؟ قالوا: عليل. فقال: قوموا بنا حتى نعوده. فقام أهل المجلس جميعا يعودونه حتى صاروا إلى منزل بشير، فدخلوا إلى هشيم، فجاء رجل إلى بشير ويده في الصحنات، فقال: الحق ابنك، قد جاء القاضي يعوده. فجاء بشير والقاضي في داره، فلما خرج قال لابنه: يا بني، قد كنت أمنعك من طلب الحديث، فأما اليوم فلا، صار القاضي يجيء إلى بابي، متى أملت هذا؟
سبحان الله. هذه الظاهرة أيها الإخوة يتعرض لها بعض طلبة العلم أحيانا، يمنعه الأب من طلب العلم الشرعي. لماذا؟ يريد ولده للدنيا، إما بمستقبل علمي أو مستقبل في العمل، لأن الأب يخاف على ولده، يتوهم الأب أن ولده يضيع في طلب العلم الشرعي. يعني هذه فكرة سقيمة عند بعض الناس، بظن أن الولد شو ما درس معلش بس يدرس شريعة بضيع مستقبله. هكذا الفكرة عند الناس، يعني كل النماذج التي بين أيدينا من الناجحين لا نراها، بينما فقط الآن بس يدرس شريعة بيضيع الولد. يعني لو بقي بلا شغل الله بيهديه، ولو بقي بلا دراسة الله بيفتح عليه، بس يدرس شريعة صار النتيجة القطعية أنه سيفشل. عجيب. هذه فكرة أيها الإخوة مروجة جدا بين الآباء وبين الأمهات، لا يحبون لأولادهم أن يدرسوا العلم الشرعي. واليوم حتى الثانويات الشرعية المشكورة على جهودها التي تبذل الآن، حتى الأهالي الحريصين على تسجيل أولادهم بالصف السابع ما عم يدرسوا أولادهم مشان العلم الشرعي فقط، وإنما بدهم بيئة تربوية، بدليل أنه بس يصيب الصف التاسع أكثر الأولاد عم ينصرفوا إلى المجالات العلمية. ليه؟ بدنا دراسة دنيوية، دراسة علمية، كذا، ما في عنا مشكلة. لكن المشكلة أيها الإخوة في فكر الآباء والأمهات، في أنهم ينظرون إلى العلم الشرعي أنه ضياع. والله شيء غريب، فعلا شيء غريب جدا. يعني نحن بذهننا أن العلم الشرعي تدرسه بالجامع، درس بالأسبوع، درسين، لك حلقة مع شيخ أو ما شابه ذلك، هذا القدر يكفي. أما أن تكون طالب علم وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا سبب من أسباب الضياع عند الطلاب وعند الأبناء. فهذه صورة: أبوه كان له عمل دنيوي، وربما عمل غير يعني محترم، ابنه أراد أن يطلب العلم الشرعي، علم الحديث يعني مع الفقه، منعه، وكان الابن يدرس سرا، وهذا من أسرار التوفيق لهذا الولد ولهذا الولي. مع الأيام مرض الولد، فجاءه أستاذه يعوده. أستاذه مين كان؟ قاضي البلد، يعني من علماء البلد، جاءه يزوره مع أهل المسجد. وهذه من فوائد الزيارة للمريض، فنحن عندما تحصل مناسبة مع أخ من إخواننا طلبة العلم ينبغي أن نعرف أهله قدره، وأن يعرف أهله مكانة هذا الشاب في المسجد وفي المعهد وفي المؤسسة العلمية، ليكون ذلك من أسباب الثبات وأسباب تعريف الأهل بصحة طريق هذا الولد. الأب ما كان موجود، جاءه من أسرع إليه، قال أدرك فإن القاضي في بيتك. جاء الأب مسرعا ورأى القاضي في بيته. من أنا حتى يزورني القاضي؟ حتى يزورني القاضي؟ من أنا حتى يأتي إلي هذا الوفد من العلماء وطلبة العلم؟ من أنا حتى يصير بيتي ملتقى للعلماء وطلبة العلم؟ هذه نعمة كبرى أيها الإخوة، أن يزورك عالم، أن يزورك ولي، أن يزورك رجل صالح في البيت، هذه نعمة كبرى أيها الإخوة. هذا أمر له أثر كبير على البيت. أنا أهنئ كل رجل يحرص على زيارة العلماء إلى بيته، على زيارة الدعاة وطلبة العلم إلى بيته. يعني في بعض الناس تلاقي بيته مفتوح للضيوف ولا كذا سهرات، لكن لمين؟ لمجتمع آخر فيه كذا وكذا وكذا. بينما العظمة أن يأتي العلماء إلى بيتك، أن يأتي الدعاة إلى بيتك، أن يأتي طلبة العلم إلى بيتك، ليكون بيتك مكانا للعلم والذكر والدعوة إلى الله عز وجل. تنتفع بذلك أنت وأهل بيتك رجالا ونساء. سبحان الله، أنا من الأشياء التي أثرت في نفسي مرة، كنت في زيارة أخ كريم، عامل هيك عنده سهرة بالبيت، جلسنا، جاب ميكروفون حط لي على صدري، قلت له ما هذا؟ قال لي أريد أن يسمع أهل بيتي كلامك. والله أحسنت، يعني مو بس إله، يريد أن يسمع أهل البيت كلام المجلس، ما يحصل في المجلس من كلام وذكر ودعاء وإنشاد وغير ذلك، يريد أن ينتفع النساء كما ينتفع الرجال. هذه نعمة كبرى ينبغي علينا أن نحرص عليها. نعم.
قال الحربي: وكان حفاظ الحديث أربعة، هشيم شيخهم،
ما شاء الله،
يزعمون أنه ما رؤي له إلا دفتر واحد. عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: لزمت هشيما 4 سنين أو 5 سنين ما سألته عن شيء هيبة إلا مرتين.
سبحان الله.
قال لي: وكان هشيم كثير التسبيح بين الحديث، يقول بين ذلك: لا إله إلا الله،
لا إله،
يمد
إلا
بها
الله
صوته.
ما شاء الله.
محمد بن حاتم المؤدب قال:
لماذا أيها الإخوة؟ ليحرص على الذكر دون غفلة، وليجدد سر الإخلاص في قلبه في طلب علم الحديث، لأن طلب علم الحديث دون إخلاص مظهر من مظاهر حب الدنيا.
قيل لهشيم: كم كنت تحفظ يا أبا معاوية؟ قال: كنت أحفظ في مجلس 100، ولو سئلت عنها بعد شهر لأجبت.
يعني لا ينساها، لا ينساها، نسأل الله العافية إخواننا. حقيقة إخواتي الأكان، هذه نعمة كبرى، يعني أعطيها الصالحون. يعني أولئك السلف لم يكن لديهم وسائل تسهيل للتعلم، ما كان عندهم كتب، ما كان في عندهم كمبيوتر، ما عندهم النت وكذا. نحن عندنا كل هذه الوسائل، لكن حقيقة نفتقد بركة العلم، نفتقد بركة العلم. ورحم الله الإمام الشافعي عندما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
نصر بن بسام وغيره من أصحابنا قالوا: أتينا أبا محفوظ معروفا الكرخي، فقال لنا: رأيت النبي في النوم
صلى الله عليه وسلم
وهو يقول لهشيم: يا هشيم، جزاك الله عن أمتي خيرا.
الله الله.
قال ابن بسام:
والله هذه بشارة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له في المنام: جزاك الله عن أمتي خيرا. ليه؟ لأنك بلغتهم حديثي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلمي الناس الخير. ليصلون على معلمي الناس الخير.
قال ابن بسام: فقلت: يا أبا محفوظ، أنت رأيته؟
الله.
قال: نعم، هشيم خير مما نظن، هشيم خير مما نظن، هشيم خير مما نظن، رضي الله عن هشيم.
سبحان الله. إخواننا، هذا الإمام معروف الكرخي، اللي مر معنا سابقا ترجمته العظيمة إخواننا، مرتبته في الولاية هو عند الله معروف. نعم، فيعني مع ذلك يشهد لهشيم أنه فوق ما نظن. نحن نظن به خيرا، ونظن به ولاية وصلاحا وعلما وفضلا، لكن مرتبته أعظم مما نتصور. والحقيقة يا إخواننا، هذا أمر يجب علينا أن ننتبه له، ألا نزهد بالخير الذي بين أيدينا. ونحن عادة نثني على من مات ونزهد بمن هو حي، هكذا نحن عادة. كلما تكلمنا عن سيدنا فلان رحمه الله والولي فلان رحمه الله، لكن أنا أقول والله أدعو نفسي إلى أن نغتنم الصالحين الذين أمامنا حتى نستفيد منهم وننتفع بهم. يعني ما نستنى هذا الولي الذي بين أيدينا حتى يموت حتى نثني عليه. وأقول لكم إن بعض الناس يحبون أن يتكلموا عن الذين ماتوا ولا ينتفعون بمن هو حي، لأن لديه كبرا، فهو لا يريد أن يعترف في الفضل لمن هو معاصر له. إنه هذا الإنسان بزماننا، وهذا الإنسان مثل حكايتنا، أنا إذا اعترفت له بالفضل وانتفعت به، إذن أنا الآن أصغر نفسي. لا يا إخوتي الأكارم، والله أنا أدعو نفسي أن نتجاوز هذا الوهم، وأن ننتفع حقيقة من كل ولي بين أيدينا، قبل أن نبحث عن الذين ماتوا وسبقونا إلى رحمة الله تعالى. والحقيقة أن في الأمة كثيرا من الأولياء بيننا، ينبغي علينا أن نعرف قدرهم وأن ننتفع بهم، وأن يكون وجودنا معهم ووجودهم معنا حجة لنا لا علينا. وقديما قالوا: المحروم من حرم بركة أهل زمانه. المحروم من هو؟ من حرم بركة أهل زمانه. يعني أنت الآن عم تتكلم عن الولي الفلاني والولي الفلاني، طيب فلان يعني أمامك، هل انتفعت به؟ هل استفدت منه؟ هذا ولي أمامك، رجل صالح وعالم بين يديك، هل انتفعت به؟ لا. إذن معناها لماذا لا تنتفع بمن هو بين يديك وتبحث فقط عن الذين ماتوا؟ هذه مشكلة أخوتي الأكارم نعانيها. نحن ننتفع لا شك بأوليائنا الذين ماتوا ونترضى عنهم، لكن دون أن نزهد بالخير الذي بين أيدينا، دون أن نزهد بالخير الذي بين أيدينا.
عمرو بن عون قال: مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء عشاء الآخرة قبل أن يموت 10 سنين.
ما شاء الله.
قال المؤلف: سمع هشيم من عمرو بن دينار والزهري ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون وخالد الحذاء ومنصور بن زاذان في خلق كثير، وروى عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة وابن المبارك ويزيد بن هارون في جماعة من الكبار، وانتقل عن واسط إلى بغداد فسكنها إلى أن مات بها. وكان أبوه بشير طباخ الحجاج بن يوسف، كان يعمل الكواميخ والصحنات.
سبحان الله، هذا اللي مر معنا في أول الترجمة.
ومات هشيم في يوم الأربعاء لعشر مضين من شعبان من سنة 83. يزيد بن هارون. يكنى أبا خالد مولى لبني سليم، وقيل أصله من بخارة. علي بن المديني قال: ما رأيت رجلا قط أحفظ من يزيد بن هارون. قال أبو جعفر أحمد بن سنان: ما رأيت عالما قط أحسن صلاة من يزيد بن هارون، يقوم كأنه اسطوانة. وكان يصلي بين
كناية عن طول القيام، إذا رأيته تظنه عمودا قائما لطول القيام.
وكان يصلي بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، لم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار. هو وهشيم جميعا معروفان بطول الصلاة بالليل والنهار.
ونحن نقول دائما: اللهم ثبتنا على الفرائض وحبب إلينا النوافل، ثبتنا على الفرائض وحبب إلينا النوافل.
عاصم بن علي قال: كان يزيد بن هارون إذا صلى العتمة لا يزال قائما حتى يصلي الغداة بذلك الوضوء نيفا 40.
ما شاء الله.
أبو جعفر محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة قال: قال رجل ليزيد بن هارون: كم حزبك؟
يعني كم وردك، كم تقرأ كل يوم من القرآن أو من الذكر أو من الصلاة أو ما شابه ذلك؟
فقال: وأنام من الليل شيئا، إذن لا أنام الله عينا.
الله، يعني هو الآن يسأل أنه كم حزبك من الليل، يقول له: أصلي في السحر 10 ركعات 20 ركعة أو ما شابه ذلك. قال له: وهل أنام شيئا من الليل؟ إذا كنت أنام شيئا فلا أنام الله عيني، والعياذ بالله. يعني هو الآن لا يقبل أن يغفل في الليل عن الله عز وجل، كما سمع الله يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كان لهم طول قيام في الليل.
محمد بن الربيع بن الحكم قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها.
سبحان الله، كيف يعني في غير أوانها؟ يعني قبل أن يتهيأ لها. سيدنا عمر كان يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصدروا في المجالس وتكون لكم المكانة والرئاسة والمنزلة، يجب علينا أن نعد أنفسنا لئلا تكون تلك المناصب فتنة لنا. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري عندما قال: ادفن نفسك في أرض الخمول، فما نبت من غير أن يدفن لا يتم نتاجه. ادفن نفسك في أرض الخمول، المراد بالخمول هنا الابتعاد عن الشهرة وعن الظهور وعن المكانة وما شابه ذلك، لأن الشجرة إذا لم تزرع في الأرض بذرتها ولم تدفن في التراب مدة لا يتم نتاجها. وكذلك البناء العظيم لا بد أن تكون له قواعد مثبتة داخل الأرض، تدفن داخل الأرض. وكذلك طالب العلم لا بد له أن تكون له مرحلة يكون فيها بعيدا عن الظهور والشهرة ليعد نفسه لمواقف الدعوة إلى الله. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد.
الحسن بن عرفة قال: رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو أحسن الناس عينين.
ما
شاء الله.
ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته وقد ذهبت عيناه، فقلت يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال
العينان
ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال ذهب بهما بكاء الأسحار.
الله الله.
أبو نافع ابن بنت يزيد بن هارون قال كنت عند أحمد بن حنبل وعنده رجلان، فقال أحدهما يا أبا عبد الله رأيت يزيد بن هارون في المنام، فقلت له يا أبا خالد ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وشفعني وعاتبني. قال قلت غفر لك وشفعك قد عرفت، ففيما عاتبك؟ قال قال لي يا يزيد أتحدث عن حريز بن عثمان؟ قال قلت يا رب ما علمت إلا خيرا. قال يا يزيد إنه كان يبغض أبا الحسن علي بن أبي طالب. قال وقال الآخر وأنا رأيت يزيد بن هارون في المنام، فقلت له هل أتاك منكر ونكير؟ قال إي والله، وسألاني من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال قلت ألي مثلي يقال هذا وأنا أعلم الناس هذا في دار الدنيا؟ فقالا لي صدقت، فنم نومة العروس لا بؤس عليه.
سبحان الله. يعني عالم يقضي حياته كلها يعلم الناس من ربهم وما دينهم ومن نبيهم، يسأل عن هذا في قبره. سبحان الله.
حوثرة بن محمد المقري قال رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته بأربع ليال، فقلت ما فعل الله بك؟ قال تقبل مني الحسنات وتجاوز عن السيئات ووهب لي التبعات. قلت وما كان بعد ذلك؟ قال
إذا تقبل مني الحسنات، عندما نقول تقبل الله الحسنات يعني لم يفتش عما فيها من عيوب، قبلها بفضله. وعندما نقول تجاوز الله عن السيئات كمان بفضله. ليه؟ لأن الله حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن عصيته والله عز وجل سامحني عن حقه بفضله وكرمه، ووهب لي التبعات كما قال الله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
قلت وما كان بعد ذلك؟
الله.
قال هل يكون من الكريم إلا الكرم؟
الله الله.
غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت بما نلت؟ قال بمجالس الذكر وقول الحق وصدقي في الحديث
ما شاء الله،
وطول قيامي في الصلاة وصبري على الفقر.
ما شاء الله. هذول خمس أشياء نال بها هذه المراتب، خمس أشياء نال بها هذه المراتب. الأولى مجالس الذكر، والثانية
قول الحق.
نعم، قال الحق في الدين والدنيا، يكون مع الحق دائما.
وصدقي في الحديث،
وصدقي في الحديث مطلقا، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى. إذن صدقه في الحديث في أحواله كلها، لا يكذب لا جدا ولا هزلا، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يمزح ولا يقول إلا حقا.
وطول قيامي في الصلاة.
نعم.
وصبري على الفقر.
سبحان الله، طول القيام في الصلاة والصبر على الفقر، هو فقير صابر لا يشكو فقره لأحد، وإنما يرضى بالقليل، لا يدفعه الفقر إلى الحرام ولا إلى الشبهات، وإنما يأكل الحلال لا يخرج عنه أبدا.
قلت منكر ونكير حق قال إي والله، والله الذي لا إله إلا هو، لقد أقعداني وسألاني من ربك وما دينك ومن نبيك، فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب، فقلت مثلي يسأل، أنا يزيد بن هارون الواسطي، وكنت في دار الدنيا 60 سنة أعلم الناس. فقال أحدهما صدق، هو يزيد بن هارون، نم نومة العروس ولا روعة عليك بعد اليوم. قال أحدهما أكنت تكتب عن حريز بن عثمان؟ قلت نعم، وكان ثقة في الحديث. قال ثقة، ولكنه كان يبغض عليا أبغضه الله تعالى. قال المؤلف أسند يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان التميمي وعاصم الأحول وحميد الطويل وداود بن أبي هند وعبد الله بن عون وحسين المعلم في خلق كثير، وكان مولده 18 ومئة، وتوفي في 260 وهو ابن 87 سنة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالصالحين، وأن يجعل هذه التراجم التي نقرأها حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.